أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة العاشرة، نقرأ قبل ذلك المسألة التاسعة، نقرأها قراءة. قال: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوته التي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين ملكه، هذه الصورة الأولى، ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم، هذه الصورة الثالثة بحسب التقسيم الأخير، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال. قلنا أن المصنف يستشهد لتملك الكافر فيما إذا كانت الأرض خراجية، وأما إذا كانت الأرض المواد قال الفتح، فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه كما أن المسلم يملكه، الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس. مسألة عشرة، قال: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه. هذه المسألة واضحة، موضوع المسألة هو أنه إذا فرضنا أن شخص استأجر شخص آخر لاستخراج المعدن ويقول هذا المعدن الذي يستخرجه الأجير يكون ملكا للمستأجر، يكون ملكا للمستأجر، وإن قصد الأجير تملك هذا المعدن عند استخراجه لا يملكه الأجير، وإنما يكون ملكا لمن؟ للمستأجر. الكلام هنا يقع في ثلاثة أمور أشار إليها الماتن في هذه العبارة. الأمر الأول في أصل جواز الاستئجار في محل الكلام، يشير إليه بقوله يجوز، واضح، استئجار غير لاستخراج المعدن هو رأي الجواز، لكن أصل هذه المسألة هي مسألة محل كلام، وموضوع بحثها هو في كتاب الوزارة، هناك طرحوا هذه المسألة، وهي أن حيازة المباحات أحياء الأرض الميتة استخراج المعدن في محل كلامنا، هل هو قابل للنيابة أو غير قابل للنيابة؟ قابل للنيابة أو غير قابل للنيابة؟ هذا محل كلامه، لأنه يظهر من بعض علمائنا أنه غير قابل للنيابة، الاحتفاظ، الاحتفال، ذكروا هذه العناوين وذكروا بأنها غير قابل للنيابة. ولعل السر في ذلك هو تساوي نسبة الأجير والمستأجر، النائب والمنوب عنه بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى هذه الأمور. أي فرق بين النائب وبين المنوب عنه في ماذا؟ في المباحات العامة وفي هذه الأمور. تساوي هذه النسبة، قد يقال أن هذا يمنع من قبول هذه الأفعال للنيابة. هناك كلام في ذلك محله في كتاب الإجارة، في خطوط الإجارة، يعني النيابة طبعا تحتاج إلى سبب النيابة، النيابة مرة تكون بوكالة، مرة تكون بإجارة كما في محل الكلام، لأن الإجارة أيضا هي شنو؟ نيابة في الفعل. في خطوط الإجارة قد يقال بعدم صحة الإجارة في محل الكلام، وعدم صحة الإجارة في حتى في غير محل الكلام مما يكون مماثلا لمحل الكلام، يستأجر شخصا لإحياء أرض الميتة، يستأجر شخصا لحيازة المباحات، وفي محل كلامنا يستأجر شخصا لماذا؟ لاستخراج المعادن. قد يقال بعدم الجواز في خصوص المقام بناء على مسألة أيضا مبحوثة في كتاب الإجارة، وهي أن الحيازة والاستخراج والاستيلاء هل هو سبب للتملك طهران؟ هل هو سبب للتملك طهران بحيث أن التملك يترتب على القيادة طهران كترتب الضمان على الإتلاف؟ فقد الحائز التملك أو لم يقصد التملك؟ فقد التملك لنفسه أو فقد التملك من لغيره؟ في كل هذه الأحوال الحيازة يترتب عليها ماذا؟ التملك قهران. فيكون المحاد والمستخرج في محل كلامنا يكون ملكا للحائز قهران، قهران يكون ملكا له، سواء كان هذا الحائز قاصدا للحيازة أو لم يكن قاصدا للتملك أو لم يكن قصد التملك لنفسه أو قصد التملك لغيره. في كل هذه الحالات هو الذي يكون مالكا لما يحوزه ولما يستخرجه. لهذا الاعتبار، باعتبار أن الحيازة سبب قهري للتملك، تملك الحائز والمستخرج، بناء على هذا الرأي قد يقال بأن الإجارة في المقام تكون مشكلة، لا تصح الإجارة في المقام لعدم وجود منفعة تعود علماً إلى المستأجر. ما معنى أن يستأجر المستأجر هذا الشهر لاستخراج المعدن والحال أنه أن المعدن قهراً يكون ملكاً علماً للمستخرج ويكون ملكاً للحائز؟ إذا ما هي المنفعة التي تعود على المستأجر حتى تصح الإجارة بلحاظ تلك المنفعة؟ من هنا يقع الكلام في صحة الإجارة وعدم صحة الإجارة. قلنا أن محل هذا البعض في كتاب الإجارة، والصحيح كما ذكروه هناك وأنها ليست سبب قهري، وهذا ليست من الأسباب القهرية التي تترتب بمجرد الاستيلاء على الشيء، وإنما هو من الأمور القضية التي تحتاج علماً إلى قاضي، تحتاج إلى قبض التملك وقبض الحيازة. ولذا من الواضح أن من أزال حجراً عن طريقه لكي يواصل طريقه لا يعتبر ماذا؟ مالكاً له، لا عرفاً ولا ذراعاً، مع أنه حاضر استولى على الحيازة. ما هو المقصود بالحيازة؟ بكل شيء بحسبه. فإذا رفع حجرا عن طريقه لكي يزيح المعوقات عن طريقه هو حاضر، لكنه لا تعتبر هذه الحيازة مملكة. لماذا؟ لعدم وجود قصد التملك في هذا الاستيلاء وفي هذه الحيازة. إذا نحن نتكلم بناء على ماذا؟ على أن الحيازة والاستخراج في محل كلامنا ليس من الأسباب القهرية علما للتملك. هذا مطلب. بناء عليه لم يصح أن نقول كما قال السيد الماتن أن الاستئجار الغير لاستخراج المعدن أمر شنو جائز، لأن استخراج المعدن عمل من الأعمال المحترمة ذات المنفعة، واضح ذات المنفعة التي يبذل المال في ماذا؟ في أدائها، كما هو الحال في خياطة الثوب وأمثال هذه الأمور. عمل يمكن إيقاع الإجارة عليه فيستأجر من يستخرج هذا الفنو هذا المعدن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الذي أشار إلى في أنه بعد الفراغ عن جواز الاستئجار الكلام يقع في أنه من الذي يتملك المعدن؟ هل يتملك المعدن الحائز أو يتملك المعدن منه المستأجر؟ من الذي يتملك المعدن؟ الأجير بعبارة أصح أو ماذا؟ أو المستأجر؟ واضح. السيد الماتن كما هو واضح من عبارته التي قرأناها حكم بأن الذي يملك المعدن هو منه؟ هو المستأجر لا الأجير، بالرغم من أنه قد يقال أنه لأول وهلة لا موجب لتملك ماذا؟ لتملك المستأجر، باعتبار أننا عندنا أدلة وهذا تقول أن من حاز شنو ملك، استخرج معدن معدنا شنو ملكه بعد أداء خمسة، وهذا عندنا أدلة تدل على ذلك وهي لإغلاقها قسما لهذا، لأن هذا بالنتيجة هو الذي حاز فيها، هو الذي شنو استخرج المعدن، أن يكون مشمول لهذه الأدلة. والمفروض أن هذه الأدلة تدل على تملكه هو، بينما المستاجر جالس في بيته لم يفعل شيئا، لم يستخرج المعدن، لم يحج المباح، فلا معنى حينئذ لكونه هو شنو هو المالك. إذا نحتاج لتخريج ولتوجيه ما ذهب إلى السيد الماتن وغيره أيضا، وهو المشهور من كون الملك إما للمستأجر لا للأجير. ما هو الوجه في ذلك؟ هناك عدة وجوه تذكر في هذا المقام لتصحيح هذه الفتوى لمحية المستأجر في محل الكلام. الوجه الأول أن يقال بأن المعدن المستخرج هو نتيجة العمل الصادر من الأجير، واضح. والمفروض أن العمل الصادر من الأجير مملوك للمستأجر بالإجارة، لأن المستأجر يملك العمل الصادر من الأجير بالإجارة، والمعدن نتيجة هذا العمل أيضا يكون مملوكا له، لأن الفرع يتبع الأصل، لأن النتيجة تتبع فيها في الملك، فيكون المعدن نفسه مملوك للمستأجر. هذا الدليل الأول. الدليل الأول الثاني على أن المستأجر يملك العمل الذي قام به الأجير، وهذه قضية واضحة في مناقشة، وبالإجارة ملك في ذمته شنو هذا العمل الخاص استخراج المعدن، واضح، حيازة المعدن ملكه عليه، فتصبح الحيازة الاستخراج عمل مملوك للمستأجر بالإجارة. نتيجة هذا العمل هو ماذا؟ هو المعدن. المعدن نتيجة للحيازة، نتيجة لهذا العمل، نتيجة للاستخراج، والنتيجة تابعة لها، الفرع تابع للأصل في المنه. إذا كان المستأجر هو المالك للأصل يكون مالكا علما لنتيجته بطبيعة الحال، من قبيل ثمرة الشجرة، من قبيل حمل الدابة، فإنه يعتبر تابعا لذات، فمن يملك الدابة يملك حملها، ومن يملك الشجرة يملك شنو والثمرة. في المقام من يملك العمل عمل اللي هو الحيازة اللي هو استخراج المعدن الذي وقعت عليه الإجارة، ويملك نتيجة ذلك العمل ونتيجة الاستخراج، وشنو نفس المعدن نتيجة للاستخراج، فهو يملك المعدن، فيكون مملوكا علما للمستأجر لا للأجير. هذا الوجه الأول لتخريجا. هذا الوجه الأول مذكور في كلمات كثير من علمائنا، مستنطق المستنطق من موجود في الخوايا إثار إلى قدس الله نفسه، والأصل فيه حسب الظاهر والصحيح الظاهر في بعض كلماته. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول الذي يلاحظ على بعض الفراغ عن أن المفروض فيه أو المفروض في محل كلامنا هو وقوع الإجارة على ماذا؟ على نفس الاستخراج ونفس الحيازة لا على مقدماتهما، واضح، من الحافر ونحو الحافر. الحافر يعتبر من مقدمات الاستخراج، المفروض في محل كلامنا ان الإيجار واقعة ومتعلقة بماذا؟ بنفس الاستخراج لا بمقدمات الاستخراج. هذا واضح من كلام سيد المازن وواضح من خلال كلماته في طرح المسألة. الإيجار تتعلق بنفس الحيازة بنفس الاستخراج. الذي يلاحظ على هذا التوجيه هو أن مسألة التبعية تبعية المعدن المن للحيازة مسألة التبعية إنما تكون كما هو المعروف في النماء الشيء سواء كان النماء حقيقيا أو كان النماء شنو حكمية واضح من قبيل حمل الدابة النماء حقيقي للدابة يكون تابع من الملك للعاصمة أو كان نماء حكمي في زيادة السعر وزيادة القيمة وأمثالها من الزيادات والنماءات الشنو الحكمية أيضا يكون تابع علما تابع للمبيع للمتبوع واضح. والملاك في ذلك هو أن التابع يعتبر امتداد شنو للمتبوع امتداد للمتبوع ومدين هذا التابع في وجوده المن للمشروع واضح. بمعنى انه لولا المتبوع لما كان له بنا وجودا. الشجرة هي التي توجد هنا الثمرة واضح. الشجرة هي التي توجد الثمرة والدابة هي التي توجد هنا توجد مو بمعنى الخلق والخلق هي التي توجد شنو توجد يوجد الحامل هو تابع من الحامل تابع من الدابة الثمرة تابعة من الشجرة. هذه التبعية فيها تكون مقبولة ومقرة ومن الواضح بأن هذا المعنى من التبعية الذي نسلم فيه كون التابع واضح مملوكا لمالك المتبوع هذا لا يصدق في محل كلامنا لوضوح أن التابع في محل كلامنا افترض ما هو هو المعدن نفسه افترض نفس المعدن كما هو واضح من خلال الوجه الأول نفس المعدن ولذا قلنا أن الإجارة لم تتعلق بمقدمات الاستخراج الحفر ونحوه حتى تكون نتيجة الاستخراج هو نتيجة الحفر والاستخراج فتكون يكون الاستخراج نتيجة لا وإنما افترضت أن الإيجار وقعت عليهم على نفس الاستخراج واعتبر المعدن شنو نتيجة لا. أقول أن هذا المعنى من التبعية الذي قلناه لا ينطق في محل الكلام لوضوح أن المعدن ليس تابعا بهذا المعنى علما للاستخراج المعدن له وجود مستقل استخرجه الأجير أو تنم ولم يستخرجه الأجير واضح ليس تابعا في وجوده إلا بهذا ليس امتدادا في وجوده لذاك حتى يقال أنه تابع فيكون تابعا له أيضا في ماذا في الملكية. المعدن له وجود مستقل هو موجود بأسبابه الخاصة الاستخراج لم يوجد هذا المعدن حتى نقول انه يكون تابعا لمن تابعا له كما هو الحال في مسألة الثمرة والشجرة وحمل الدابة مع ماذا مع الدابة يعني لولا الدابة لما كان هناك حقا لولا الشجرة لما كانت هناك شنو ثمرة لأنما في محل الكلام لا نقدر نقول لولا الاستخراج لما كان هناك شنو معدن المعدن الموجود على كل حال استخرجه الموجر او لم يستخرجه الموجر هذا المعنى لا 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 تشمله لا يشمله قانون التبعية الذي يفتح في المقام لا يشمله قانون التبعية وانما هو يختص بالنماعات كما قلنا التي تعتبر امتداد علما للمتبوع في وجودها وأما الشيء المستقل الموجود على نحو المستقل هذا لا يكون مشمولا بقانون التبعية. فحتى على تقدير أن يكون المستأجر هو المالك للحيازة وهو المالك للاستخراج بالإجارة وهذا مطلب صحيح لا إشكال، لكن هذا لا يقتضي تملكه علما بالمعدن باعتباره نتيجة علما لذلك العمل ولذلك الاستخراج. فهذا الوجه بهذا المقدار لا يمكن الالتزام به في تخريج لتملك المستأجر. هذا الوجه الأول. دليل سيكون تابع له في وجوده، امتداد لوجوده، هذا امتداد لوجوده، حينما يكون امتداد لوجوده يقال بأن هذا تابع له وناشئ منه وامتداد له. المعدن ليس امتداد للاستخراج كما هو واضح، امتداد للاستخراج لا، ليس هناك تداعي. الوجه الثاني في المقام الذي يذكر لتصحيح تملك المستأجر هو أن يقال بأن المستأجر يملك عمل الأجير بالإجارة، وهذا مطلب من صحيح أن المستأجر يملك ما تعلقت به الإجارة في ذمة الأجير، فهو يملك عمل المستأجر بالإجارة، فيكون العمل عمله والحيازة حيازته والاستخراج استخراجه. واضح. فإذا صار الاستخراج استخراجا للمستأجر والعمل عملا للمستأجر والحيازة حيازة للمستأجر ملك المعدن بلا إشكال. واضح. العمل مملوك للمستأجر، إنها مقدمة لا يمكن تشكيك فيها، أن الاستخراج الذي وقعت عليه الإجارة مملوك علما للمستأجر. يقول إذا صار مملوكا للمستأجر، إذا صار هذا الاستخراج الصادر من الأجير هو استخراج علما للمستأجر، فالعمل عمله والاستخراج استخراجه، وإذا صار استخراجا للمستأجر فبلا إشكال هو يكون مالكا علما للمعدن بهذا الاستخراج، لأن الاستخراج استخراجه، وهذا وإن صدر من الأجير لكنه هو مالك المن بهذا الاستخراج. فإذا كان مالكا لهذا الاستخراج فيصح نسبة الاستخراج إليه، تصح نسبة الاستخراج إليه، وإذا صحت نسبة إسناد الاستخراج إليه المسألة بعد محدودة، لأنه يعني يكون هو المستخرج هو المخرج، فيملك ماذا؟ المعدن المستخرج بذلك الاستخراج. هذا وجه متطيب من كلماتهم. هذا الوجه أيضا هناك ملاحظة عليه واضح العذر، وحاصل هذه الملاحظة هو أن كون العمل مملوك للمستأجر إن قضية مسلمة لا يمكن تشكيك فيها، وهذا لا يمكن تشكيك فيها، لكن هذا كون العمل مملوك للمستأجر ماذا يقتضي؟ هذا لا يقتضي أكثر من أن نقول أن العمل مملوك للمستأجر، ولا يسمح لنا أن نقول أن العمل صادر من المستأجر، فرق بينهما. واضح. العمل مملوك للمستأجر لكنه غير صادر عنا، لن يصدر منه. إذا كان هذا واضح حينئذ نأتي إلى أدلة من هذا ملك ومن استخرج معدنا ملكه. هناك ما هو المقصود بالاستخراج؟ صدور الاستخراج من المخرج، مو أن يكون المخرج مالكا للاستخراج. واضح. من حاز ملك من المقصود، مقصود أن الحيازة تنسب إلى الحائل نسبة بروية صدورية، نسبة صدورية، وتنسب كنت بالحيازة لابون هتلتن يظلم من الحيازة ويظلم منه الاستخراج وينسب إليه الاستخراج نسبة جورية. هذا هو موضوع أجلة ماذا الملكية في باب الحيازة وفي باب الاستخراج. لا نستطيع أن نقول بأن هذا قدرا من المستأجر، وإنما كون المستأجر مالكا للاستخراج بالإجارة يصح أن نقول أن الاستخراج شنو مملوك للمستأجر، لكن هذا ليس هو موضوع هذا موضوع الحكم في الأدلة. ولا يصح لنا أن نقول ماذا أن الاستخراج قدرا من المستأجر، لم يصدر الاستخراج من المستأجر وإن كان مالكا له، لكنه شنو لم يصدر منه. وهناك فرق بينهما، المستفاد من الأدلة أن الاستخراج المملك الحيازة المملكة هي الحيازة التي تنسب إلى صاحبها نسبة حضورية، ليس موضوع الأدلة هو من ملك الاستخراج. من ملك الحيازة ملك محمى الأدلة لا تقول هكذا، وإنما الأدلة تقول أن من استخرج يعني شنو يعني من صدر منه الاستخراج، من حاز يعني من صدر منه الحيازة، لا أن من ملك الحيازة يملك. واضح؟ وهناك فرق بينهما، والذي ساعد عليه الأدلة هو الأول، بينما المذكور في هذا الدليل هو الثاني. هذا الوجه الثاني مع مناقشته. الوجه الثالث الذي يظهر من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه هو دعوى أن الأجير إذا استأجر على الاستخراج في محل كلامنا وصدر منه الاستخراج وفاء للإجارة بالإجارة، واضح، وفاء ما عذر عليه بالإجارة، وخصوصا إذا قصد الأجير التملك للمستأجر، واضح. في هذه الحالة الفاعل الصادر من الأجير ينتسب حقيقة إلى شنو من المستأجر، بحيث يكون إسناد الفاعل إلى المستأجر إسناد حقيقي، وانتشار الفاعل إلى المستأجر انتشار شنو حقيقي. فإذا كان الفاعل ينتسب حقيقة إلى المستأجر يستند حقيقة إلى المستأجر، فكأن الذي حاز منه مستأجر، ويغير لأن الأجير مجرد شنو آلة، مجرد آلة لا ينتسب إليه الفاعل، وإنما ينتسب لمن؟ إلى المستأجر. والأجير آلة فيكون حاله حال الآلات التي تستخدم لتحقيق الفعل، أن الفعل لا ينتسب إلى الآلة وإنما ينتسب لمن؟ إلى نفس الشخص الذي استخدم تلك الآلة، واضح. لا إشكال إذا تكلمنا مقدمات هذا راح ينتج ماذا؟ ينتج أن المستأجر هو الذي يملك ماذا؟ المعدن، لأنه هو الذي في الواقع استخرج ماذا؟ المعدن، فينتسب إليه الفعل انتسابا حقيقيا. هذا هو الوجه الثالث في المقام المدعى في المقام. هذا الوجه الذي يلاحظ عليه هو هذا، أن يعني يذكر في باب الضمان وغيره أن في مسألة أنه أيهما أقوى السبب أو شنو أو المباشر، هناك يقولون أن انتساب الفعل إلى السبب إنما يكون إذا كانت الواسطة والمباشر فاقد للاختيار وللشنو وللإرادة، وإنما هو مجرد آلة تستخدم لتحقيق الفعل، واضح. في هذه الحالة يقال بماذا؟ بأنه الفعل ينسب ويسند علما إلى السبب حقيقة، ينسب إلى السبب حقيقة، كما إذا أطلق قتل شخصا بواسطة آلة، واضح أنه لا ينسب القتل إلى الآلة وإنما ينسب إلى إلى الشخص نفسه. وهذا في هذه الحالة صحيح. أما إذا فرضنا أن الواسطة والسبب كان لا شعور ولا اختيار ولا قصد ولا إرادة، وحينما صدر الفعل منه صدر منه بإرادة وباختيار، واضح ما كل جاء صدر منه الفعل بالاختيار وبالإرادة. في هذه الحالة لا مجال لإسناد الفعل إلى السبب شنو حقيقة، لا مجال لذلك. وهذا واضح، يعني ينبغي أن يكون واضح. ولذا من استأجر شخصا لقتل زيد من القاتل، واضح الأجير هو القاتل، الباجر القاتل هو القاتل، من قتل كان قتل، لكن القتل لا ينسب إلى السبب، وإنما ينسب إلى من؟ ينسب حقيقتان، واضح يعني كلهم حقيقتان. لا ينسب الى السبب وانما ينسب الى المبادره، المبادره بعد اراده وبعد اختيار، وقتل باختياره وبارادته، فالفعل ينسب اليه حقيقه ولا ينسب حقيقه علما الى السبب. فاذا هذا الوجه انما يصح اذا كانت الواسطه من قبيل الاله، غير ذات شعور وغير ذات اراده، هذا مسمى بلا اشكال. لكن هذا غير عن الكلام، انا بتكلم في هذا. كان سلا في أن شخصا استأجر شخصا عاتلا رشيدا ذا إرادة لاستخراج منه المعدن، نأتي ونقول أن هذا الاستخراج ينسب إلى المستأجر حقيقة وواقعا، هذا كلام غير صحيح. نعم، الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن الانتساب والإسناد وإن لم يكن حقيقيا لكنه شنو عرفان، وهذا عرفان يصح نسبة ماذا هذا الفعل إلى شنو إلى المستأجر، وهذا عرفان يصح عند الانتساب. فيقال أن يزيد قتل الإمام الحسين عليه السلام، والحال أنه لم يباشر ماذا لم يباشر هذا القتل، عرفان يقال هذا. فإذا صدر الفعل من الأجير وفعل بعقد الإجارة، وخصوصا كما قلنا إذا اعتقد التملك علما للمستأجر، يصح عرفا أن يقال بأن هذا استخرج المعدن، فيقال أن فلان استخرج المعادن من هذه الأرض، مع أن فلان لا يباشر ماذا الاستخراج لنفسه، واضح، وإنما هو يستأجر أجراء علما لاستخراج المعادن، لكنه تصح النسبة ويصح الإسناد. فإذا كان مقصود صاحب هذا الوجه وهذا الانتساب وهذا الإسناد فهذا أمر مقبول حسب الظاهر، وإذا كان مقبولا فيمكن توجيه الفتوى بتملك المستأجر بهذا الوجه بعد تعديله. لماذا؟ لأنه يثبت على هذا المستأجر أنه شنو أخرج المعدن فتكمله الأدلة، يضبط عليه أنه حاز المباحات فتشمله الأجلة، وإذا تملك الأجلة حينئذ يكون هو مالك، لأن الأجلة تدل على أن من أخرج المعدن ثم ملكه، وعلى أخرج المعدن عرفان أخرج المعدن فيكون مالكا له، وبذلك صح هذه الفتوى الذي ذكرها المالك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.